السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أيها الإخوة المسلمون إن المتأمل لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان قدوة حسنة قولا وفعلا في الصدق حتى لقب في قومه بالصادق الأمين قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم قال رحمه رحمه الله لم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة قط، دع شهادة أوليائه كلهم له به، فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات، مشركوهم وأهل الكتاب منهم، وليس أحد منهم يوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة. قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه: قلت لأبي جهل وكان خالي: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال أبو جهل لعنه الله: فرعون هذه الأمة، والله يا ابن أختي لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا الأمين، فلما وخطه الشيء يعني فشى فيه أو استوى سواده وبياضه، فلما وخطه الشيء لم يكن ليكذب. هذه شهادة أبي جهل عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة النبوية: وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين، كان يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. فوعجبا ممن قال أن الأنبياء قبل البعثة لم يكونوا موحدين بل كانوا كفارا والعياذ بالله. تبا لك وقطع الله لسانك، فإن الله عز وجل اصطفاهم من بين سائر البشر لتلك النبوة وهذه الرسالة. وأيضا نقول لمن يكذب دعوى مصلحة الدعوة السوء، فإنه من أسباب نجاح دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقب في قومه بالصادق الأمين، لأن قوما ممن يظنون أنهم على شيء يفتون الناس ويؤلفون كتبا للناس بأنه يجوز الكذب من أجل مصلحة الدعوة، حتى قال قائلهم أيام الانتخابات: لا مانع أن تخرج المرأة وتقول لزوجها إنها ذاهبة لمكان آخر ويتذهب للانتخابات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكذب أبدا. كيف؟ والكذب قال عنه عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا في ثلاثة أشياء: حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، يعني يبين لها حبه وتبين له حبها، وفي الحرب مع الكفار في مخادعتهم، والثالث الإصلاح بين المتخاصمين. وما عدا ذلك من الكذب ليس هناك كذب اسمه لمصلحة الدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، لقد كانت أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا في اختيار خديجة له زوجا. قال ابن إسحاق رحمه الله في السيرة النبوية: كانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامته. فلما أخبرها ميسرة غلام، لما أخبرها بما أخبرها به بعد يعني من صدق النبي عليه السلام وأمانته، بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا ابن عمي، إني قد رغبت فيك لخرابتك وسطتك في قومك، أي شرفك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريص على ذلك منها لو يقدر عليها. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون عباد الله، لقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى به في الصدق والأمانة وعدم الغدر والخيانة، حتى مع أعدائه الكفار، حتى مع الكفار النبي لا يخون ولا يغدر. أي والله. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هرقل عظيم الروم قال لأبي سفيان يوم أن كان كافرا: فهل كنتم تتهمونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني قبل أن يدعي النبوة عندكم؟ قلت لا، قلت لا. قال: فهل يغدر؟ قلت لا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: هل لا أومأتم إليه أحد الكفار فقتلتموه؟ قالوا: يا رسول الله، هل لا أومأت إلينا بعينك، يعني غمزت لنا بعينك؟ قال: ما كان لنبي أن يومئ بعينه، حتى مجرد غمز العين لم يكن ليفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم غدرا وخيانة. يقول النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: وأما سؤاله عن الغدر فلأن من طلب حظ الدنيا، من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره مما يتوصل به إلى ذلك، ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح. فأهل الغدر هم أهل الدنيا، ليسوا بأهل الآخرة. لقد ظهرت أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى صورها وأبهى حللها، وذلك حينما أوكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكانه في أداء الأمانات إلى أهلها لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة. أوكل ابن عمه علي بن أبي طالب ليؤدي الأمانات إلى الكفار، لأنهم كانوا يستأمنونه على أماناتهم، ومع ذلك أخرجوه من مكة ولم يغدر بهم ولم يخنهم في أماناتهم. قال ابن الأثير رحمه الله في الكامل في معرفة الرجال: فأتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت الليلة على فراشك. فلما كان العتمة، يعني بعد العشاء، اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثيبون عليه، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يريدون قتله، وأخرجوه من أحب البلاد إليه وناصروه العداء وآذوه، وهذا موقفه صلى الله عليه وسلم. قال لعلي بن أبي طالب: نم على هذا الفراش واتشح ببردي الأخضر فنم فيه، فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه. وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة وغير ذلك، وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة وغير ذلك. يؤديها لمن؟ لقوم كفار، قوم أرادوا قتله، قوم أخرجوه من أحب البلاد إليه مكة صلى الله عليه وسلم. وهذا فعله، وهذا قوله ودعوته. أخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. وقال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني يا محمد، إذا أحسست من الكفار الذين بينك وبينهم عهد، إذا أحسست منهم خيانة فإياك أن تخونهم، إياك أن تغدر معهم، إياك أن تنقض عهدهم، ولكن أعلمهم أولا أنك قد نبذت العهد وتركت العهد من أجل خيانتهم، لأن الله لا يحب الخائنين. هذا مع الكفار، أو يقتل المسلم هيلة، أو يفجر المسلم، أيذبح المسلم ويلعب برأسه كرة القدم. تبا لمن صور الإسلام كذلك، إنهم والله يصدون عن سبيل الله ويصدون عن دين الله ويبغونها عوجا والعياذ بالله. عباد الله، لقد كان ربي نبيكم صلى الله عليه وسلم وفيا لم يتنكر لأحد ولم ينسى فضل أحد، بل كان يكافئ على الجميل، بل إن وفاءه صلى الله عليه وسلم يمتد إلى أقارب من أحسن إليه. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، وذلك بعد موت خديجة. استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. فغرت، تقول عائشة، فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها من كبر سنها، هلكت في الدهر، فأبدلك الله خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. هذا نبينا وفي كريم شجاع شهم رجل صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: قولها رضي الله عنها فارتاح لذلك، أي هش لمجيئها، يعني هالة بنت خويلد، وسريها لتذكره بها خديجة وأيامها. وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته، في حياته ووفاته، وإكرام أهل ذلك الصاحب. انتهى كلامه رحمه الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق على صديقات خديجة بعد موتها رضي الله عنها. أرأيتم هذا الوفاء؟ أرأيتم هذا السخاء؟ أرأيتم هذا الكرم؟ أرأيتم تلك الشهامة؟ أرأيتم هذه الرجولة؟ إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. أخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حتى مع الكفار، حتى مع الكفار إذا أحسن إليه أحد بجميل لم ينسى جميله. أخرج البخاري وأبو داود عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه، جبير بن مطعم بن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن علي حيا، وكان رجلا كافرا، لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء الندمة، يعني من أسر الكفار، لتركتهم له. لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء الندمة لتركتهم شهدتهم له. وكان المطعم بن عدي جميل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث دخل في جواره في مكة لما رجع من الطائف ومنعته ريش من دخولها، دخل في جوار المطعم بن عدي. بل إن وفاه صلى الله عليه وسلم بالعهد والميثاق شمل حتى الكفار. أخرج مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه، يعني الكفار، لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. عباد الله، لقد رأى الكفار الصدق في وجه نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: وكان رجلا يهوديا قبله، قال رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا للقائه. وقيل: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أيها المسلمون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم زوجا عطوفا يتودد إلى نسائه. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يعني للسفر أقرع بين نسائه، يعني عمل قرعة، فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، يعني يتحدث معها صلى الله عليه وسلم. وأخرج النسائي في الكبرى والضياء في المختارة بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطأت في المسير، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينها ويسكتها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه الشريفتين عينيها ويسكتها، رحمة وشفقة وإكراما وعطفا بها رضي الله عنها. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صخبت على امرأتي فراجعتني، يعني على صوته عليها، فراجعته فأنكرت أن تراجعني. قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ تقول زوجته له: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك ولا يغضب لك أن كانت جارتك أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة رضي الله عنهن أجمعين. وانظر إلى هذا المزاح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لو فعل أمام أحدنا لكسر عظم امرأته. أخرج النسائي في الكبرى وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة عن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: زارتنا سودة، يعني سودة بنت زمعة، يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت لها حريرة أو قال خزيرة، فقلت كلي فأبت، يعني رفضت، فقلت لتأكلي أو لألطخن وجهك، فأبت، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها تستقيد مني، يعني تأخذ حقها، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فإذا عمر يقول: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه، وتلك سنته. ألا فليتعلم الرجال أخلاقه وهديه فسمته ودله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسمر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة لبناته. أخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني عن عائشة رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلنا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلت وأجلسته في مجلسها. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلت، ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت. فقلت: أي عائشة، إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت: إني إذا لبذرة، يعني البذر هو الذي يفشي السر ويظهر ما يسمعه، إني إذا لبذرة، أخبرني أنه ميت من وجعي هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهلي لحوقا به فذاك حين ضحكت. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بناته. أما حاله مع أصهاره، يعني أزواج بناته، فقد أخرج البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: هذا يدل لأن عليا في مقام عمها، وإنما هو ابن عم أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز ذلك أن تقول للكبير يا عم، وليس هذا مما جاء في قوله عز وجل: ادعوهم لآبائهم دينه وأبصر عند الله. ليس هذا تبنيا، فقد جاءت السنة بذلك. فقال النبي عليه السلام: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، ولم تقل لرسول الله إلا هذا الشيء، فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم ينم نومة القيلولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان قيل هو سهل بن سعد الراوي هذا الحديث: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله، جاء النبي بنفسه إلى صهره علي بن أبي طالب، لما وقع بينه وبين ابنته شيء وهو مضطجع، قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وفي حديث سهل: هذا من الفوائد ممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه، وفيه مداواة الصهر وتسكينه من غضبه، ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه. عباد الله، قد اضطفت لكم من كل بستان من بساتين النبوة زهرة بسيطة، ولم أقصد الاستقصاء، وإلا لقال المقام جدا جدا. وفيما ذكرت هنيه إن شاء الله لمن أراد الله هدايته فيما سبق. ألا فلنتعلم جميعا أيها الرجال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويا أيها الأزواج وهديه وسنته في معاملة من سبق ذكرهم. هذا هو رسول الله، هذا هو الذي دعا إلى التوحيد ودعا إلى الجهاد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن يوما كاذبا، ولم يكن يوما غادرا، ولم يكن يوما خائنا، ولم يكن يوما مفجرا، ولم يكن يوما مخادعا للناس منافقا معهم. حاشاه، بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بريء من كل ذلك عليه الصلاة والسلام. كيف؟ وقد قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أخلاقه وهذا هو أدبه، فلنتعلم منه صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم جنبهم بطانة السوء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارد كيد الأعداء في الداخل والخارج. اللهم احفظ أعراضنا واحفظ أموالنا واحفظ قبل ذلك ديننا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.